بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال الناظم: إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل. قوله إيماننا بحوض خير الرسل حتم، أي تصديقنا بالحوض الذي يعطاه في الآخرة أفضل المرسلين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجب. لكن
إيماننا واجب، أما الحوض هذا من فضل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم.
لكن لا يكفر من أنكره، وإنما يفسق، وقد نفته المعتزلة.
طبعا القاعدة عندنا أن من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يكفر. ومتى يكون أمر معلوم من الدين بالضرورة؟ إذا اجتمع فيه أمران: أن يكون قطعيا من حيث الثبوت والدلالة، وأن يكون يعلمه العامة والخاصة، يعني أن يكون مشهورا في الدين. نعم.
وقد نفته المعتزلة، ولذلك أشار المصنف للرد عليهم بما ذكره.
نعم.
وهو جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأرض المبدلة،
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالحوض يكون في تلك الأرض بعد تبديلها،
وهي الأرض البيضاء كالفضة، من شرب منه لا يظمأ أبدا، ترده هذه الأمة. وقد ورد أن لكل نبي حوضا ترده أمته، فعن الحسن مرفوعا أن لكل نبي حوضا، وهو قائم على حوضه وبيده عصا يدعو من عرفه من أمته، ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا.
ونسأل الله أن نكون نحن من أتباعه.
وفي أثر أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعرض الحيضان وأكثرها واردا.
ما شاء الله.
وتخصيص حوض نبينا بالذكر لوروده بالأحاديث البالغة مبلغ التواتر، بخلاف غيره لوروده بالآحاد. قوله كما قد جاءنا في النقل، أي للنص الذي قد ورد إلينا في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقد ورد تحديده بجهات مختلفة، ففي رواية لأحمد: إن الحوض كما بين عدن وعمان، وذلك نحو شهر. وفي رواية للصحيحين: ما بين صنعاء والمدينة، وذلك نحو شهرين.
يعني هناك أحاديث تشير إلى مسافة قصيرة، وهناك حديث آخر إلى مسافة كبيرة. طب هل بينهما تعارض؟ الجواب لا.
وفي رواية: ما بين مكة وأيلة، وذلك نحو شهر كالأولى. وفي رواية لابن ماجه: ما بين المدينة إلى بيت المقدس، وهو كالذي قبله. فقد تحدث المصطفى بحديث الحوض مرات، وذكر فيه تلك الألفاظ المختلفة، فكان يخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها.
يعني لو خاطب أناس لا يعرفون ما بين مثلا صنعاء ومكة، طب كيف يكلمهم بذلك؟ فيذكر لكل جماعة المسافة التي يعرفونها من بلادهم أو مما زاروه في حياتهم.
ولا تنافي من حيث المسافة بنحو شهر في بعض الروايات، وبنحو شهرين في بعض آخر، لأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه باتساعه شيئا فشيئا،
أعطاه حوضا ثم وسعه له لبيان مزيد من إكرامه له.
فأخبر صلى الله عليه وسلم بالمسافة القصيرة أولا، ثم أخبر بالمسافة الطويلة، والاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة، كما أشار إليه النووي. وفيما أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس، فيه آنية مثل عدد نجوم السماء، وله لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمارها. وقوله في هذه الرواية مثل عدد نجوم السماء لا ينافي قوله في الرواية السابقة أكثر من نجوم السماء، لاحتمال أنه أخبر أولا بأنها مثل، ثم أخبر ثانيا بأنها أكثر. ومعنى كونه له لون كل شراب الجنة أن بعضه لونه أحمر وبعضه لونه أبيض وهكذا، فلا يرد أن فيه الجمع بين الأضداد وهو ممتنع.
يعني كيف يكون الحوض أبيض وأحمر؟ لا، بعض الحوض أبيض وبعضه أحمر، فهذه الصفات للتوزيع وليس للجمع بين الأضداد.
ومعنى كونه له طعم كل ثمارها أن له طعم الخوخ والموز والمشمش وغيرها، فمن يشرب منه يجد طعم ثمار الجنة. واختلف في محله، فقيل قبل الصراط وهو قول الجمهور، وصححه بعضهم لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا،
لذلك يسقون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصراط والناس في الموقف،
فيريدون الحوض للشرب منه، وقيل بعده، وصححه بعضهم لأنه ينصب فيه الماء من الكوثر وهو النهر الذي في داخل الجنة، فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنة، ولو كان قبله لحالت النار بينه وبين الماء الذي ينصب فيه من الكوثر. وأورد عليه أن الحوض إذا كان عند الجنة لم يحتج للشرب منه.
ليه؟ لأن الناس سيدخلون الجنة مباشرة.
وأجيب بأنهم يحبسون هناك لأجل المظالم التي بينهم حتى يتحللوا منها، وهو المسمى بموقف القصاص. وقيل له صلى الله عليه وسلم حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعده.
وصحيح كل هذه التفاصيل حقيقة هي عبارة عن أمور اجتهادية، نحن نؤمن بأصل الحوض ونكل هذه التفاصيل لعلم ربنا تبارك وتعالى.
وصححه القرطبي، وهذا كله لا يجب اعتقاده، وإنما يجب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم له حوض.
وما ذكر من إيرادات وما شابه ذلك نقول كل ذلك لا يصلح لا للنفي ولا للإثبات، وإنما هناك نصوص هي التي تحكم هذه المسألة.
ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط أو بعده. قال الناظم: ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم وقل يذادوا من طغوا. قوله ينال شربا منه أقوام، أي يتعاطى الشرب من ذلك الحوض أقوام، والمراد به ما يشمل الذكور والإناث، وأحوالهم في الشرب مختلفة، فمنهم من يشرب لدفع العطش، ومنهم من يشرب للتلذذ، ومنهم من يشرب لتعجيل المسرة. وأطفال المسلمين ذكورهم وإناثهم حول الحوض، وعليهم أقبية الديباج ومناديل من نور، وبأيديهم أباريق الفضة وأقداح الذهب، يسقون آباءهم وأمهاتهم إلا من سخط في فقدهم فلا يؤذن لهم أن يسقوه.
الله العافية.
قوله وفوا بعهدهم وصف لأقوام، أي وفوا الله تعالى بعهدهم، وهو الميثاق الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى.
طبعا هذا من تفاسير كلمة العهد، لأن العهد قيل هو الأوامر التي أمرنا الله بها، الأحكام الشرعية، وقيل إنه يرجع إلى الميثاق الذي كان في عالم الذر.
قالوا بلى، أي أنت ربنا. وأول من قال بلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
ومعنى وفائهم بعهدهم أنهم لم يغيروه ولم يبدلوه حتى ماتوا. وهذا الوصف وإن شمل جميع مؤمني الأمم السابقة لكنه خلاف ظاهر الأحاديث من أنه لا يرده إلا مؤمنو هذه الأمة، لأن كل أمة إنما ترد حوض نبيها. قوله وقل يزاد من طغوا، أي وقل قولا باطنيا هو الاعتقاد،
يعني قل ليس بلسانك كما نقول ماذا تقول في هذه المسألة، يعني ماذا تعتقد،
وهو الاعتقاد يطرد عنه أقوام ظلموا أنفسهم.
إذن يزاد بمعنى يطرد. نعم.
بأن غيروا وبدلوا عهدهم الذي أخذه الله عليهم، فالمرتد من المطرودين، ومن أحدث في الدين ما لا يرضاه الله تعالى،
يعني مخالفا لقواعده في العقيدة وفي الأحكام الشرعية.
ومن خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم، والظلمة الجائرون، والمعلن بالكبائر المستخف بالمعاصي، وأهل الزيغ والبدع، لكن المبدل بالارتداد مخلد في النار، والمبدل بالمعاصي في المشيئة، فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه. وظاهر ذلك أن جميع من ذكر لا يشرب منه أبدا، والذي عليه المحققون أن المطرودين عن الحوض قسمان، قسم يطرد حرمانا وهم الكفار فلا يشربون منه أبدا، وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب وهم عصاة المؤمنين فيشربون قبل دخولهم النار على الصحيح. قوله وواجب شفاعة المشفع،
طبعا مسألة جديدة أيضا هي الشفاعة، أولا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني رئيس الشفعاء يوم القيامة، ثم بعد ذلك يعني الله تبارك وتعالى يأذن للشفعاء أن يشفعوا من الأنبياء والعلماء والشهداء وغير ذلك.
وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنعي،
نعم،
وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار. قوله وواجب شفاعة المشفع، أي وواجب سمعا عند أهل الحق شفاعة المشفع.
طبعا وهذا أمر جائز، لأن الله تبارك وتعالى قال يختص برحمته من يشاء، فهناك اختصاص في الشافع واختصاص في المشفوع له، فالله تبارك وتعالى يختص من شاء من عباده من أنبياء وأولياء وشهداء، يختصهم بالشفاعة، وكذلك يختص من شاء من عباده من المؤمنين وكذا، لتقبل فيهم شفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء. والحقيقة أن المعطي الحقيقي هو الله عز وجل، الشفاعة هي عطاء من الله سبحانه وتعالى، والله قادر أن يعطي بسبب وبغير سبب، فعندما يعطي بشفاعة يعطي بسبب، وعندما يعطي من غير شفاعة يعطي بغير سبب، والله يعطي بسبب وبغير سبب. لكن عندما يقرن الله تبارك وتعالى العطاء بشفاعة الشافعين يكون في ذلك تكريم وتعظيم لمين؟ للشافع، ليظهر فضله أن الله عز وجل أنزل هذا الخير، أنزل هذا العطاء بشفاعة هذا الشافع.
شفاعة المشفع بفتح الفاء وهو الذي تقبل شفاعته، وأما بكسرها فهو الذي يقبل شفاعة غيره.
نعم.
والشفاعة لغة الوسيلة والطلب، وعرفا سؤال الخير من الغير للغير.
سؤال الخير من الغير للغير، نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم يسأل الخير من الله لهذه الأمة، فنقول هذه هي الشفاعة.
وشفاعة المولى عبارة عن عفوه،
يعني شفع الشفعاء وبقي شفاعة أرحم الراحمين، من هو ربنا عز وجل. طب هل يشفع بمعنى أن يسأل الخير من الغير؟ قال لا، المراد من الشفاعة هنا هو مطلق الرحمة، لا بمعناها الأول، وإلا هل يطلب ربنا الخير من غيره لغيره؟ الجواب لا، لأن الخير كله بيد الله تبارك وتعالى.
فإنه تعالى يشفع في من قال لا إله إلا الله، وأثبت الرسالة للرسول الذي أرسل إليه ولم يعمل خيرا قط،
نعم،
فيتفضل الله تعالى عليه بعدم دخوله النار بلا شفاعة أحد. قوله محمد بدل من المشفع دفع به إبهامه. قوله مقدما أي حال كونه مقدما على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، فهو الذي يفتح باب الشفاعة لغيره، كما قاله ابن العربي، وفي الصحيحين أنا أول شافع وأول مشفع. وفي كلام المصنف إشارة إلى واجبات ثلاثة، فالأول كونه صلى الله عليه وسلم شافعا، والثاني كونه صلى الله عليه وسلم مشفعا أي مقبول الشفاعة، والثالث كونه صلى الله عليه وسلم مقدما على غيره، فإنه حين يشتد الهول ويتمنى الناس الانصراف ولو
إلى النار والعياذ بالله لشدة الموقف،
ولو للنار يلهمون أن الأنبياء هم الواسطة بين الله وخلقه، فيذهبون إلى آدم فيقولون له أنت أبو البشر اشفع لنا.
وهذا يدل على أن الواسطة بين الله وبين خلقه ليست من مظاهر الشرك، وإلا لو كانت شركا لما جازت لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الشرك حرام بالدنيا وبالآخرة.
فيقول لست لها لست لها نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، ويعتذر بالأكل من الشجرة. فيذهبون إلى نوح ويسألونه الشفاعة فيعتذر لهم، وهكذا. وبين كل نبي ونبي 1000 سنة، فلما يذهبون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي، فيسجد تحت العرش، فينادى من قبل الله يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويشفع في فصل القضاء
في بدء الحساب. وهذه الشفاعة العظمى للناس جميعا بأن يبدأ الحساب للخلق لينصرفوا إلى جنة أو إلى نار،
وحينئذ يفتح باب الشفاعة لغيره، وهذه هي الشفاعة العظمى.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له أنواع كثيرة من الشفاعات،
وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم قطعا،
هذا النوع وهو الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة بالبدء بالحساب، هذه شفاعة مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام،
وهي أول المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
طبعا عسى هنا ليس للترجي وإنما للتحقيق. نعم،
أي يحمدك فيه الأولون والآخرون، وآخره استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وله صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، منها شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب،
هذه شفاعة أيضا خاصة لفئة من المؤمنين بأن يدخلوا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب.
ومنها شفاعته في عدم دخول النار لقوم استحقوا دخولها،
أناس من العصاة استحقوا دخول النار من حيث الوعيد، لكن الله تبارك وتعالى تفضل عليهم فلم يعذبهم، وهؤلاء يدخلون الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. الصنف الأول كانوا من الأولياء والكمل، أما الصنف الثاني من العصاة والمذنبين، وكلاهما لا يدخل النار أصلا.
ومنها شفاعته في إخراج الموحدين من النار،
نعم، يعني بعد دخولهم فيها أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وكذا، يعني يخرجهم من النار بعد أن دخلوها.
ومنها شفاعته في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها،
يعني هناك أناس دخلوا الجنة بفضل الله عز وجل، تزداد درجاتهم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
ومنها غير ذلك كما ذكره السيوطي وغيره. قوله لا تمنعي أي لا تعتقد امتناع شفاعته صلى الله عليه وسلم.
طبعا المعتزلة نازعوا في ذلك وقالوا إن المؤمن العاصي لا تناله الشفاعة، ليه؟ قال وذلك لأنه يفضي إلى إخلاف الوعيد، قلنا لهم إخلاف الوعيد كرم، فالله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، وإنما التزم ربنا عز وجل بإنجاز الوعد في الخير، وهذا الالتزام فضل من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى إذا توعد بعذاب فإن الله قد يخلفه كرما، قد يخلفه كرما. طيب بقي الكفار، لماذا لا تنالهم الشفاعة؟ ما الذي يمنع أن يدخلوا في شفاعة ربنا عز وجل وأن يرحمهم ربنا عز وجل؟ الجواب المانع شرعي، المانع هو كلام الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن المانع ليس عقليا، وإلا لا مانع من أن يغفر الكفر كما تغفر المعصية، لكن ورود النص الشرعي هو الذي يمنع. وعلى هذا عندما نقول للناس الكافر لا يغفر له، لا يحق لأحد أن يقول لنا أنت أكرم من الله؟ فقل لا، نحن إنما تكلمنا ما تكلم به الله، وإلا أنا لا أستطيع أن أتكلم عن شيء يعنيني أنا، فكيف أتكلم عن غيري؟ يعني القيامة يوم القيامة بيد الله عز وجل، أنا لا أستطيع أن أتكلم عن نفسي أنني في الجنة أو في النار، إذا كيف أتكلم عن غيري؟ فأنا عندما أقول الكافر لا تناله الشفاعة، إنما ذلك بما ذكر ربنا تبارك وتعالى في الكتاب وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. إذا أنا لا أتحكم في هذا الأمر، يعني بعضهم قال المسلمون قالوا ما قاله النصارى واليهود، ماذا قال يهود النصارى؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طب وماذا قال المسلمون؟ لن يدخل الجنة إلا من كان مسلما. يعني صار الآن كلامنا ككلامهم. قلنا لهم نعم، كلامنا من حيث الدعوة ككلامهم، لكن نحن أقمنا الدعوة وأتينا عليها بالدليل. لما قال لهم ربنا قل هاتوا برهانكم، ما عندهم دليل على دعواهم. نحن عندما نطالب بالدليل نقول يا رب الدليل هو كلامك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، فأنت الذي قلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أنت الذي قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك نحن الآن لا نتكلم بهذا المقام بعقولنا أو آرائنا، وإنما نتكلم بما ذكره ربنا في الكتاب والسنة.
قوله لا تمنع أي لا تعتقد امتناع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وغيرهم، لا قبل دخولهم النار ولا بعده. وقصد المصنف بذلك الرد على المعتزلة ومن وافقهم في إنكارهم شفاعته صلى الله عليه وسلم، في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أما الشفاعة العظمى فلا ينكرونها، وكذا الشفاعة في زيادة الدرجات،
هذه أيضا لا تنكرها المعتزلة. إذا الإشكال معهم فقط في من جاء فيهم وعيد على معاصيهم أن يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار وأن يدخلهم الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شفاعة غيره، وذلك لأنهم يقولون إن مرتكب الكبائر فاسق وجزاؤه عندهم أنه مخلد في النار كالكفار، لكنه يعذب بعذاب أقل من عذاب الكفار، وهذا كله محض رأي لا تقوم عليه الأدلة، بل تعارضه الأدلة النقلية والعقلية.
وحديث لا تنال شفاعة أهل الكبائر من أمتي موضوع باتفاق.
لا تنال شفاعة أهل الكبائر من أمتي، عجيب، يعني هذا نص موضوع كذبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مؤيدا لمعتقدهم الفاسد.
وبتقدير صحته فهو محمول على من ارتد منهم.
نعم.
قوله وغيره من مرتضى الأخيار يشفع بسكون العين للوزن،
هو أصلا يشفع،
أي وغيره صلى الله عليه وسلم ممن ارتضاه الله من الأخيار كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء والعلماء العاملين والأولياء، يشفع في أرباب الكبائر على قدر مقامه عند الله تعالى. وشفاعة الملائكة على الترتيب، فأولهم في الشفاعة جبريل، وآخرهم فيها التسعة عشر التي على النار. قوله كما قد جاء في الأخبار، أي للنص الذي قد جاء في الأخبار الدالة على ذلك، كما أجمع عليه أهل السنة، ولا يشفع أحد ممن ذكر إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة. فإن قيل
بعد أن يبقى أهل المعاصي في النار المدة التي قدرها الله تبارك وتعالى، هنا يشفع الشافعون ويخرجون هؤلاء العصاة من النار. ما المدة انتهت، هن بكل أحوال سيخرجون، إذا ما فائدة الشفاعة؟
فإن قيل لا فائدة في الشفاعة حينئذ، أجيب بأن فائدتها إظهار مزية الشافع على غيره، على أنه لولا الشفاعة لجوزنا البقاء وعدمه بحسب الظاهر لنا، وبالجملة فذلك من باب القضاء المعلق.
يعني الله تبارك وتعالى يخرجهم عندما يشفع فيهم الشافعون، فتعلق خروجهم بالشفاعة، والشفاعة علمها ربنا من الأزل، وخروجهم مرتب عليها فعلمه ربنا أيضا منذ الأزل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.